ولا حول ولا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي ارفع صوتك يا اخي ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم في شرح كتاب صحيح البخاري في كتاب التفسير. ندعو الله تبارك وتعالى أن يزيدنا علما وفضلا يتبعهما عملنا إن شاء الله. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التفسير في سورة النساء: باب ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. من هنا إن شاء الله
بعده
قال الإمام المصنف والإمام البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح في كتاب التفسير: باب وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. الآية بكاملها: فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. قبلها الآية: للرجال نصيب مما كسب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم، أعطوهم شيئا. ارزقوهم، ليس هناك شيء مخصوص لهم أو حظ معروف من حظوظ أصحاب الإرث الذي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه، لكن أرزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. قال العلماء أن هذا كان في أول الأمر، فإذا حضر القسمة أولو القربى عامة غير المنسوسين من الأبناء والآباء وكذلك من البنات، كانوا يعطون شيئا من المال، وإذا كان نقص أو لم يجدوا فكانوا أمروا أن يقولوا قولا معروفا بأنه ليس عندنا شيء ناتيكم تعفون أو بهذا المعنى. قال ابن عباس رضي الله عنه: ذكر الإمام البخاري رحمه الله بإسناده قال: حدثنا أحمد بن حميد أنه قال: أخبرنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الشيباني. الشيباني هو سليمان بن سليمان بن عبد الملك الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. تفسيره قال: هي محكمة وليست بمنسوخة، هي محكمة وليست بمنسوخة، يعني أمر هذه الآية وما أرشد إليه المسلمون هذا مستمر إلى يوم القيامة. والآخرون قالوا أنه منسوخ، والثالث أو الطائفة الثالثة قالوا ليس بمنسوخ، إنما هو ليس بواجب، فإذا أعطوا شيئا ما فيكون هذا من الخير، لكن لا بد أن يكون بإرضاء أو برضا أصحاب التركة أو برضا المستحقين للإرث ممن ذكره الله تبارك وتعالى. فعلى هذا المعنى الآية لا تكون منسوخة، لكن إذا قلنا إنها محكمة على أمر الله تعالى فارزقوهم منه أي عاتوهم وجوبا، فهنا في الحقيقة قد يكون مخالفة لقول الله تبارك وتعالى أيضا: للرجال نصيب مما ترك الوالدين والأقربون أيضا، ومما ذكر الله تبارك وتعالى من انصباء الورثة، فإن كانت بنت واحدة فلها النصف، وإن كان أكثر من واحدة فالثلثان. فالآية محكمة جاءت ببيان نصيب كل واحد من أصحاب الإرث، فإذا قلنا إن هذا واجب فيبقى الأمر كم يعطون، فارزقوهم كم يعطون، فالسياق والقياس يدلان على أن هذا الأمر ليس بواجب. على قول ابن عباس رضي الله عنه لو قلنا فقد يكون واجبا على رأيه وقد لا يكون واجبا، فإن كان واجبا فهو يخالف الآيات الواضحة المحكمات التي جاء فيها ذكر بيان انصباء كل ورثة من الذين يستحقون الإرث والتركة. فإذا إذا قلنا إنه واجب والواجب كان ينبغي أن يكون مبينا كم مقدارهم، لأن المسألة مسألة المقدار هنا نصف ربع ثلث ثمن، فإذا كان لم يبين فيكون مسار خلاف. فإذا قلنا إنه من المستحب أو أمر استحباب وأمر ندب فهذا لا يخالف قول ابن عباس وهي محتمد ندبا وليس وجوبا، ولا يحق لهؤلاء أولي القربى أن ينازعوهم، إذا أتوهم شيئا فبها ونعمة، وإذا لم يأتوا فلا يجوز لهم أن يجدوا في أنفسهم شيئا. يقول ليس بمنسوخ، فتابعه سعيد بن جبير بن عباس. هنا أحمد بن حميد هذا له هذه الرواية في البخاري أول ما جاء. أحمد بن حميد هو القرشي الكوفي، يقول سهر عبيد الله ابن موسى يقال له دار أم سلمة. نريد فيها فائدة يعني أصولية في وصول الحديث، ويقول يقال له دار أم سلمة هكذا. ومن أم سلمة؟ أم سلمة هي ليست أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هي زوج السفاح الخليفة، فلقب وكان لها اتصال كثير، أو كان له اتصال كثير بأم سلمة زوج السفاح منصور، فسمي دار أم سلمة. ووهم الحاكم فقال يلقب جار أم سلمة، هذا تصحيح أصله هو دار أم سلمة، كأنه لأنه كان يدخل عليها ويعرف مداخلها ومخارجها من داخل البيت أشياء كثيرة فسموه دار ليس جار، دار أم سلمة. فقال الحاكم يلقب بجار أم سلمة، وهذا تصحيح، وكان يعد من حفاظ أهل الكوفة، مات سنة 20 و200، وليس له في البخاري إلا هذا الموضع، هذا الحديث الواحد. أما مسألة الوجوب وكذلك الندب الذي قلنا أنه الذي يتلخص إن شاء الله بعد النظر في الأدلة، أن قول ابن عباس رضي الله عنه قد يحتمل أنه يقصد الوجوب وقد يحتمل أنه يقصد الندب، فإذا قلنا أنه يقصد الندب فلا يخالف الآيات والآثار والأحاديث الكثيرة التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها حق أصحاب التركة وأنسباءهم بثلث وربع وثمن إلى آخره. فإذا لم يكن هناك يعني القول بأنه ليس بواجب فلا مخالفة من الآيات والأحاديث الأخرى، لكن إذا قلنا إنه واجب فيبقى الأمر مسار خلاف. كم حقهم؟ أرزقهم، إذا أتيتهم شيئا قليلا فربما لا يرضون، وإذا أتيتهم شيئا كثيرا ربما أصحاب التركة هم أيضا يغضبون. فبذلك القول أنه إما أن تكون هذه الآية منسوخة في حق أولي القربى ليس لهم حق ولا ينبغي أن يتصلوا، أو يقال إذا أعطوا شيئا ويرضقوا، والذي يسمونه رضق الذين لا يستحقون شيء لكنهم يعطون إحسانا ومنا عليهم فلا بأس، وباب الإحسان والمن مفتوح في كل أبواب الخير. باب قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء أي الأولاد إن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، ثلث ما ترك، إذا لم يكن هناك إخوة لهم البنات فقط فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. فإذا لكم قرأتم إن شاء الله الفرائض في الحقيقة ينبغي، هو ليس علم صعب جدا لكنه قد لا يهتم الناس، احفظ المستحقي النصف المستحقي الربع المستحقي الثمن المستحقي الثلث إلى آخره، سهل جدا إن شاء الله، يحتاج إلى عناية والممارسة. ثم بعد ذلك القسمة بالحساب إذا كان، فالآن الحساب أيضا على يد الحاسب وغيرها قد سحرت الناس، حتى الطلبة سمع لهم في المدارس أنهم يستعملوا هذه الآلات، سبحان الله. نعم، فللذكر مثل حظ الأنثيين، قالوا إن هذا هو، سمعنا إن بعض من يدعي الإسلام اعترض على الله عز وجل وقال لا فرق بين الأنثى والرجل، بين البنت والولد الذكر، كلاهما لا بد أن يأخذ سواء بفعل. نعم، نحن نعرف أنه في حق في حالة الهبة إذا وهب الوالد في حياته أولاده فالذكور والإناث كلهم يكونون سواء لا فرق بينهم، لكن في حالة الإرث الله عز وجل وهو اللطيف الخبير يعلم ما يصلع العباد جعل للذكر مثل هذه الأنثيين. فبعض من يدعي الإسلام قال إن هذه قسمة عزيزة فجعل أو أراد أن يكون للذكر والأنثى كلاهما سواء. لكن إذا رأى الإنسان في الحقيقة ففي الغالب أنه الذكر عليه التزامات وإلزامات عليه شيء كثير جدا، وهو إذا كبر يفكر في زواجه فيجمع لزواجه، ثم بعد ذلك نفقة المهر ونفقة الإيواء والمباءة البيت وغيره وغيره، ثم بعد ذلك إن شاء الله يأتي الأولاد فهو ينفق على نفسي ولا زوجتي ولا أولادي. أما البنت فهي شرعا إذا مشى الناس على فطرتهم فهي تتزوج، فإذا تزوجت فهي نفقتها على زوجها، وإن كانت مالكة الملايين لا يجب عليها أن تنفق على نفسها، بل يجوز لها أن تخرج زكاتها وتعطي زوجها، هذا معروف ما هو كذا. فإذا هذه نافلة لها، للذكر مثل حظ الأنثيين، الذكر قليل له بالنسبة للمرأة، المرأة هذه حافظة تحفظ في البنوك وتحفظ في الصناديق ولا تنفق من هذا المال شيئا. أما الزوج ففي أما الذكر الولد قد يكون في خلال يوم أو يوم سنة أو سنتين ينفذ عنده ما ورثه. فلذلك بالحقيقة الذين يريدون أن يغيروا حكم الله لا شك أنه نابع عن الكفر والفسق والفجور وكل معاني الشر. نعم. للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. فإذا إذا كانت الأم بنتان والأبوان فكم يكون له المسألة من كم تكون؟ ما أدري المسائل عملتم ولا ما عملتم. إذا اجتمعت الثلث والسدس والمسألة من كم تكون؟ من 12، 4 في الثلث في السدس إلى 24، المسألة تكون من 24. كذلك إذا كان على كل حال هذه مسائل قد يكون نقطة فيها إذا كان نرمي الآن وهي معروفة. فمما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلكله فلأمه الثلث، إن لم يكن له ولد فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها ودين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هذه فريضة من الله لا يجوز أن يغير أحد ولا أن يخطر في باله، ولا يجوز أيضا أن يقال إن لغير هؤلاء المذكورين أيضا حق وجوبا. قال الإمام البخاري رحمه الله بعده: حدثني إبراهيم الموسى أنه قال أخبرنا هشام أن ابن جريج، هشام ابن يوسف الصنعاني روى عن ابن جريج المكي في الملك بن عبد العزيز أنه أخبرهم قال أخبرني ابن المنكدر. ابن جريج كان يدلس ويروي ممن لم يسمع منه، لكن المدلس كما قال أئمتنا رحمة الله عليهم إذا صرح بالإخبار والتحديث فذهبت غائلة التدليس عنه. فهنا أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني ابن المنكدر أن جابر رضي الله عنه قال عاد للنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، يعني لم يركب النبي صلى الله عليه وسلم. وبني سلمة في الحقيقة كانت ديارهم بعيدة، ولعلكم تذكرون حديث قصدهم لتقربهم للمسجد، قالوا يا رسول الله إن أردنا أن نقرب للمسجد، وقال دياركم بني سلمة دياركم تكثر أثرهم، كان بعيدا. فما ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم ماشيا وأبو بكر معه. المشي في الحقيقة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي كثير، والمشي لهذه الأعمال الخيرية الخطوات تكون تكثر، فقد يكون الإنسان يحتسب الخطوات، ولذلك كثرة الخطى إلى المساجد يكون سببا لغفران الذنوب. ثانيا في الحقيقة هذا قد يدخل في قصد الصحة والرياضة أيضا، ولا شك أن هذا مما ينقص المسلمين، ولذلك قد تأخذ قد تأخذ الأمراض طريقها إلى المسلمين أكثر من الكفار الذين يعيشون الحياة الدنيا فقط، يريدون أن يربوا أنفسهم مثل الأبقار ومثل البهائم كذا، فهم يعرفون كيف يتصرفوا في الرياضة وكيف يتصرفوا في الأكل والشرب وغيرها، فلذلك قد يحافظون على صحتهم في الظاهر لا شك فيه، وقد جعل الله لكل شيء سببا، فإذا اتخذ الإنسان السبب فيكون ربنا يغفر له المسبب. فبذلك المشي في الحقيقة لا نقول المشي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فوائد كثيرة جدا. واشتهر عن ابن القيم رحمه الله حثه على، بل عمر رضي الله عنه قال تماددوا واخشوشنوا وأيضا انزوا وانتغلوا واحفوا، يعني لا تتعودوا دائما النعل ولا الترفع دائما، انتغلوا واتزروا وارموا يا بني اسماعيل. هذا ذكره علي بن الجاد الامام في مسنده باسناد صحيح. قال فهذه كلها حث منهم على ان الاولى على ان المسلم لا ينبغي ان يكون مترفا لينا، بحيث اذا اصاب شيئا من اصابه شيئا من الضيق او شيء فربما يذهب ويقتل نفسه، لا، لا بد ان يتعود ويعود الاولاد على شده العيش في الحقيقه. اما في هذه البلاد والبلاد التي قد علم الله عليها كثيرا بالحقيقه، فالشباب قد فسدوا، ان الشباب والفراغ والجدع مفسده للمرء، اي مفسده، فسدوا من حيث ان واحدا منهم لا يريد الان، الطالب اذا فقد سياره والى الجامعه ويحتاج ان يذهب الى نصف كيلو حتى ياخذ السيارات هناك ما يرضى، يبكي ويقول كيف اروح وكذا، فهذه كلها من مفاسد الدهر في الحقيقه فلا شك فيها، نقول مخالف لسنه النبي صلى الله عليه وسلم وسنه الصحابه، ولن يصلح الامه الا ما اصلح الاولين. وقد اشتهر عن ابن القيم رحمه الله قال من ترك المشي، سمعتم ولا ما سمعتم؟ من ترك المشي تركه المشي، لأنه إذا ما مشى صحيح في شبابه، الآن الشباب يشتكون الركبة، عمره ما بلغ 20 سنة ويشتكي الركبة، لماذا؟ لأنهم لا يمشون، فالركبات تتجمع والأملاح تتجمع، ما تتحلل هذه كلها، فينبغي أن نعودهم على المشي الكثير، خطوتين المسجد يروحون بالسيارة، سبحان الله. ولذلك اضطر الناس أن يجلوا حول المسجد، هذا إذا نقول خطأ من وزارة الأوقاف في الحقيقة، لا ينبغي أن تجعل حول المسجد مواقف، لا بد أن يأتوا إليها، لا بد أن يأتوا إليها زحفا، نعم، يعني ما يكلفون حتى يمشوا شيئا قليلا. فالحاصل كل هذا خلاف ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون، من ترك المشي تركه المشي في الحقيقة، والله المستعان. عاد للنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم لا عاقل، يعني من المرض شدة المرض لا عاقل، فدعا بماء فتوضأ منه صلى الله عليه وسلم، ثم رش علي، أي من بقية الماء ماء الوضوء، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فأفقت. وهذا له أمثلة كثيرة، قد يكون الإنسان أرمد لا يرى ما يبصر، ما لا يقدر أن يبصر ما تحت قدمه وما لا يبصر قدمه، فيبصق في عينه النبي صلى الله عليه وسلم فيبرو على أحسن مكان. فقلت ما تأمرني أن أثنى في مالك، أنه خاف أنه أصيب بهذا المرض الشديد ربما يموت به. قال ما تأمرني أن أثنى في مالي يا رسول الله، فنزلت الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلكل واحد منهما أو فلهن ثلثا ما ترك. فالحاصل أن هذه الآية نزلت أن عند سؤال جابر، وجاء في قول بعض العلماء أن الآية لم تنزل، هذه الآية لم تنزل على سؤال جابر، وهذا وهم من ابن جريج، هكذا أثبتوا. إذا كان وهم من ابن جريج فكيف للبخاري رحمه الله يدخله في الصحيح؟ نحن نقول هو داخل في الصحيح، يعني ثبت هكذا عن ابن جريج، إن كان ثبت الوهم، لكنه ليس، لا ينبغي أن نقول أنه متوهم. فرغم أنه إذا كان ابن جريج توهم وقال نزلت هذه الآية وأدخل من عند نفسه هذه الكلمة، فيكون صحيحا هذا القول من ابن عباس من ابن جريج، ولم يخطئ البخاري تحري الصحة، مثل ما تقول إذا جاءت رواية في صحيح البخاري قال أبو جهل كذا وكذا، بغض النظر قول أبي جهل خطأ لكنه ثابت عنه ما هو كذا فهو صحيح. فذلك ابن جريج إذا كان توهم فيكون إذ قالوا البخاري هذا القول على شرطه وهو صحيح عن ابن جريج. ثم بعد ذلك جاء القول الثاني وهو أنه نزلت الآية لعلها تكون نزلت مرتين أو نزلت الآية كما يقول الصحابة أنه إذا سئل أحدهم عن مسألة ونزلت الآية في مناسبة أخرى فيقول فيها في فلان نزلت هذه الآية، يعني هذه الآية نزلت في قصتك في واقعتك. إذا كانت آية اللعان نزلت في شخص يكون سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل إذا وجد مع امرأته رجلا أجنبيا فنزلت الآية، ثم يأتي مرة أخرى فيقول نزلت هذه الآية في فلان، يعني في قصة فلان مطابقة لقصة فلان، فهذا التعبير كان وارد. ولذلك لا يخطى ابن جريج في قوله فنزلت يوصيكم الله في أولادكم، يعني جاءت هذه الآية بهذه المناسبة. وذكروا قول طويل في هذا الباب، ويتلخص أن ابن جريج وحكمه بعضهم قالوا الآية التي نزلت في قصة جابر آية أخرى وهي لكم الذي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل مثل هذه الأنثيين، لكن الآية الأخرى الذي قال أشار إليه يقول وإن كان رجل يورث كلالة، وإن كان رجل يورث كلالة قالوا إن هذه الآية نزلت في جابر لأنه لم يكن له ولد، وإذا لم يكن له ولد ولا والد فهو يورث وهو كلالة، كلالة الذي لا ولد ولا والد له، فكانت الآية وإن كان رجل يورث كلالة هذه الآية نزلت في جابر. وقال ابن جريج توهما على قول بعضهم نزلت هذه الآية يوصيكم الله في أولادكم، فيقال كل هذه الآيات آيات الإرث نزلت في جابر وغيره إن شاء الله. هذا هو خلاصة القول. أيضا قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، لهن ولد، لهن ولد منكم أو من غيركم، من الممكن أن تكون مزوجة من زوج آخر وطلقت ومات عنها الزوج ولها أولاد ومنك أيضا أولاد، فإن كان إن لم يكن لهن ولد فللزوج من مال الزوجة النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها ودين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلكم فلهن الثمن واحدة كانت أو أكثر. قال الإمام البخاري رحمه الله الآية بكاملها حافظين إن شاء الله، إن لم يكن لهن ولد ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أخت لكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حكيم عليم حليم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف وهو الكريابي، محمد بن يوسف البيكندي ولا محمد بن يوسف، نعم هذا عبد الله بن يوسف الكريابي ولا محمد بن يوسف أنا أشك في الورقاء، عن ابن ورقاء ابن كليب اليشكري عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين في الأمر الأول أو في أول التشريع، فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل هذه الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهم السدس، كان المال للولد والولد ذكرا كان أنثى كان مشاعا بينهم الظاهر نصفا على السوية إن كان ولد ذكر أو ولد أنثى، ثم نسخ الله تبارك وتعالى فجعل للذكر مثل هذه الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث. إذا متى يكون للأم الثلث؟ إذا لم يكن له ولد ويكون لأمه الثلث. ويقول ولا وجعل للمرأة الثمن والربع. الثمن والربع ثمن إذا كان لكم ولد، والربع إذا لم يكن لكم ولد. وللزوج الشطر والربع، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. نصف الشطر والربع إذا كان لهن الولد. نعم. باب لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قبل هذا يا أيها الذين آمنوا، كذا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف وإن كرهتموهن. وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها كان في الزمن الأول، كما يأتي الحديث وهو تفسيره أن الرجل الذي كان يلي ولاية المرأة فكان يتزوجها بعد زوجها، أو إذا كانت بنت يتيما فكان يتزوجها بدون رضا منها كرها ومكرهة. فلا إكراه في الدين مطلقا، لا إكراه في الدين على إكراه في الشريعة ولا في أمور أخرى، لا إكراه مما لا يجوز أو هو خلاف الفطرة. فلا يكره الإنسان على شيء لم يجعل الله فيه إكراه. هناك بعض الأمور يقال لا شك فيها أنه قد يكره، لكنه هناك أمور الذي يقال أمور فطرية لا يجوز الإكراه فيها، أمور شرعية حتى الكافر إذا أردت أن تجبره على الإسلام لا يجوز لك أن تجبره على الإسلام، لكن يجب أن تكره ولدك. مروا أولادكم بالصلاة هم أبناؤه سبعين. فلا يفهم خطأ لا إكراه في الدين مطلقا، الولد نتركه يصلي أو لا يصلي، لا، في هذه الحالة لا بد أن تكرهه على الخير، وقد يقاد الناس إلى الجنة بالسلاسل. لتذهبوا لا يحل لكم ترثوا النساء كرها، كانوا يرثونهم إجبارا وكرها، سواء كرهت أم رضيت. ولا تعضلوهن، فيه حكمين، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. كان الناس يتزوجون ويعطونها أو يعطون المرأة الصداق، فإذا كره المرأة وأراد أن يفارقها فكان يضيق عليها من هنا هناك، ويفعل الناس في كل دار هذا حتى هي تطلب الطلاق، وإذا طلبت هي الطلاق ويقال خالع، يقال لها خالعي، فإذا خلعت آتت المهر. ما هو كذا؟ هذا هو. فيكون الحكم الثاني ولا تعضلوهن، أي لا تضيقوا عليهن، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. في هذه الحالة يجوز لكم أن تجبروها، من الممكن أن يقال العيب جاء منها فلا بد أن تخالع ما دامت هي قد أتت بفاحشة مبينة، ويكون العيب قد جاء منها فيقال لها خالعي. أما في غير هذه الحالة إذا كره الزوج ورضيت المرأة والبقاء معه، وفي هذه الحالة لا يضيق عليها ولا يضربها ولا يأتون الناس يفعلون هذا، لا شك فيه، في كل زمان سفر الناس وأهواء الناس على كل حال واحدة فيفعلون هذا، فلا يجوز أن يضيق عليها حتى هي كما يقول تفحش وتطلب الخلع. الآية إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف. نعم، مهما كان ربما تكرهها. قبل يومين فقط يسألني شخص من بعيد، قلت له تعال عندي، وكأني أعرف الصوت لكنه ما أجاب، قال أنا تزوجت بنتا. سبحان الله، هذه مثل هذه يكون فيها عبرة. تزوجت بنتا وهم ما كانوا يريدني، لكني حاولت حتى رضيت، ورأيت البنت ما شاء الله ومن حيث الخلق والدين أيضا على ما يرام، لكن ما عرفت ما تحت فلتها إلا بعد ما دخلت عليها. يعني بكل صراحة ماذا أعرف؟ قال عندها بعض الحبيبات في الشأن، يأتي السواد من أجل حساسية كانت. أنا أريد، هذا عيب، لماذا لم يخبروني؟ قلت لا، هذا ليس عيب كبير يا أخي، وأنت رأيت ما لو كنت شككت تركني امرأة وتنظر إلى آخره، لكنه مصر أنه لا بد أن يطلب من المصر. قلت ما على كل حال، إذا لا تكن ظالما بهذا، تصبر وهي ما دمت أنت تقول يوما واحدا ما قالتها في دين ولا خلق فلا بد أن تقصر، وإلا ربما تأتي أحد تركب على رأسك وتضيق لك حياتك. وتنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فكأنه برد لما سمع هذه كلها، لكنه ثائر وفائر جدا، وقال أهل بيته: وأنا تخاصمت معهم وكذا وكذا، وأنا أريد أن أضرب منهم الخلح، وإن أخي لا يهمك لك هذا الشيء بسيط، وإن شاء الله ربنا عالج أنت عالج كمل هذه الأشياء قد تكون هي تزول وبأدنى معالجة. ففي الحقيقة الناس قد يكونون يلعبون ببنات الناس، وهذا شيء وارد، وكأن يعني كأنه يغير نعله من نال إلى نال آخر، لا يفكر أنه قد استحل منها ما لا يجوز أن يستحل إلا بكلمة الله تعالى. فينبغي أن يستحي من كلمة الله التي استحل بها فرجها، ولا ينبغي أن يفكها بعدما عقدها وربطها من نفسه بكل سهولة. نعم، يوجد الشباب خاصة، والآن النساء نسمع منهن سبحان الله، يعني يتصلن بي يقول: هؤلاء المتطوعين الذي لحيته طويلة وصبغه قصير، إياك أن تقرب منهم، وإياك أن هي والله دائما يقولون كأنهم أخذوا عقدة نفسية في أن الشباب الذين هم يسمون أنفسهم ملتزمين، أدنى شيء يضربون. هل تعقل أن أمه تذهب بنت